الله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم يا أهل السلام، السلام عليكم يا أهل الإسلام، ما بقيت وبقي الليل والنهار. ثانيا نقرأ سورة الفاتحة ترحما على شهدائنا، شهداء الإسلام وشهداء الصحن الحيدري الشريف في الحادثة الأخيرة، ولا سيما إلى روح قائد المجلس الأعلى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره. ثانيا قولوا معي ثلاثا رجاء: كلا كلا إسرائيل، ثلاثا مرة أخرى: كلا كلا أمريكا، كلا كلا يا إرهاب، كلا كلا نواصب، نداء إلى أفراد جيش الإمام المهدي عجل الله فرجه الأعزاء. أن يراجعوا مكاتبنا لجعلهم على شكل مجاميع تحت قيادة حوزوية لتكونوا على أتم الاستعداد رجاء أكيدا، وأن لا تفعلوا فعلا ولا تقولوا قولا بعد إلا بعد مراجعة الحوزة للدفاع، وذلك وعموما فإنه أسس لردء الأخبار عن الحوزة والشعب عموما، وها هو محدق بها، وذلك لتحضيرهم لدفع المكر وكيد الكائدين عن النجف وعن العراق عموما، ولأن يحموا مراقد المقدسة أولا وبعض المدن ثانيا. رابعا تمر علينا ذكرى اختطاف حجة الاسلام والمسلمين السيد موسى الصدر دام عزه ان كان حيا يرزق، والا فليتغمده الله برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، الا ان المظنون عند الكثير بقائه حيا، فلذا نطالب الجهات المختصة عربية كانت ام اجنبية بالإفراج عنه بأسرع وقت ممكن، وهذا هو المتعين. خامسا اعلموا أن هذه الاعتداءات والتفجيرات لتخطيط قديم، كما أشار إليه السيد الوالد قدس سره في أحد الجمع عندما أخبر بوضع قنبلة، وإن هذا حدث في بعض الدول الإسلامية أيضا قبل فترة ليست بطويلة كالباكستان والهند واليمن وغيرها من الاعتداءات على الشيعة والمسلمين. واذا فهو تخطيط اكبر من العراق، وتدعمه القوى الارهابية في العالم بامر من راعية الارهاب اسرائيل وتابعيها امريكا وبريطانيا والاحتلال عموما، مع النواصب الذين نصبوا العداوة لاهل البيت سلام الله عليهم. وسوف لن نسكت عن ذلك بعونه تعالى مع القدرة والاستطاعة، ونسأل الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وعلى علي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم المهدي. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الحادث الجلل الذي وقع قرب الصحن الحيدري الشريف، ذلك الحادث الذي يندى له جبين كل عاقل وشريف، الحادث المروع الذي ذهب فيه زعيم وقائد المجلس الأعلى والكثير من أبنائنا وإخواننا ونسائنا ومصلي الجمعة وزوار أمير المؤمنين ليرحمهم الله أجمعين، ونسأل الله أن يحشرهم مع آبائهم وأجدادهم ومع من يحبون، إنه على ذلك من القادرين، وأن يرحم شهداء الصحن الشريف برحمته الواسعة، وأن يسكنهم فسيح جناته. اللهم إنهم عبادك فاغفر لهم وتب عليهم، إنك أنت التواب الرحيم، وارفعهم في جنانك يا أرحم الراحمين. اللهم وتقبل منا هذا القربان وهذه الدماء الطاهرات. وإن هذه الحادثة لم يشهد لها مثيل، فهي من أكبر الحوادث في العالم من الناحية المعنوية، إن لم يكن من الناحية المادية، فإن المكان والزمان والضحايا لها الدخل الفعال في صيرورتها ذات أهمية عظيمة وذات تأثير قوي على القلب وجميع الجوارح. فها هو يؤجج في نفوسنا الغضب، وفي قلوبنا الحزن، وفي عقولنا الحقد على الظلم والظالمين، كما هي ثورة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، التي قد أشعلت فتيل الإيمان والقوة والتضحية والفداء، إنه على ذلك لقدير. واعلموا أن أعداء الإسلام من اليهود وأتباعهم من نواصب وبعث كافر ومحتل حاقد، هم الذين يتسابقون في تشريدنا وتقتيلنا وتحبيسنا وهتك الأعراض والأموال. ألم تسمع عنهم أنهم يقولون: من قتل شيعيا يدخل الجنة؟ لعنهم الله، إنهم ليقولون منكرا منكرا من القول وزورا، كبرت كلمة عند الله، أخذوا وقتلوا تقتيلا. ولتعلموا أيضا أن مخططهم أو قل مخططاتهم لن تقف عند هذا الحد، فإن لهم القدرة على ما هو أشد من ذلك وأكبر، فهم ليس لديهم أي رادع من دين أو أخلاق أو إيمان لكي يردعهم ويمنعهم عن فعل ذلك الشيء. فهم يريدون تصفية جميع القيادات واحدا تلو الآخر، كما قد سمعنا عن بعض الثقات. وعموما فمن يريد إصلاح المجتمع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يخافن من الموت، بل يخاف الله رب العالمين. قال تعالى: ولا يخشون أحدا إلا الله، وسنسير قدما نحو تحقيق العدل والمساواة والسلم والإسلام بعونه تعالى. ويا أيها المسلمون انتبهوا واسمعوا وعوا، فلا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلا يشعلوا بينكم نار الفتنة والعياذ بالله، بل اجعلوا الله نصب أعينكم، واعلموا أن عدوكم هو من كان يضطهدكم ومن هو الآن يضطهدكم، فلا تنسوا ذلك. واعلموا أن بينكم الكثير من الخوارج ومن القاططين والمارقين، وإنهم اليد الضاربة لليهود وللمحتل، فإنهم يحبون أن تشيع الفاحشة والفتنة في الذين آمنوا. فالتفتوا ولا تبقوا في أفكاركم القديمة التي تحدثكم ببعض الأعمال والأفعال، وفي نفس الوقت أنتم تاركون الأهم وتفعلون المهم، ما لكم كيف تحكمون؟ تركتم الإصلاح والهداية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانشغلتم بما لا يضر ولا ينفع بالدنيا وزخرفها ودينتها. فانتبهوا رجاء، قال تعالى: لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقال: إنما هذه الحياة الدنيا لعب وله، ولدار الآخرة خير للمتقين. ونقول: إن الله وعد رسوله والمؤمنين النصر العزيز والفتح القريب. وقد قيل: من صبر ظفر. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وليعلم الجميع أن نصر الله لآت لا محالة ولا راد لذلك، فإن الله إذا أراد شيئا فإنه يقول له كن فيكون. فقد قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأريد أن ألفتكم إلى هذه الآية الشريفة، حيث قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. ولا بد لنا بعد هذه الحادثة أن نأخذ العبرة منها وأن لا نمر عليها ونحن كالصم البكم، فهذا لا ينفع، بل لا بد لنا من أخذ التجربة ونستفيد منها لأمور كثيرة. أولها ما قلناه وحذرنا منه سابقا، وهو إخراج قوات التحالف من المناطق المقدسة. فما كان الرد من بعض أهالي النجف إلا أن قالوا: قد حرمنا من الماء والكهرباء، فليخرج هو للمحتل. ثانيهما ما قلناه من ملاحقة البعثيين الملعونين المجرمين الذين عاثوا في الأرض فسادا، فجزاؤهم مثل ما قاموا به. وما كان الرد إلا أنهم حرموا ملاحقتهم والتضييق عليهم، واتهمونا بأنهم أعواننا والعياذ بالله. فجزاء الإحسان إلا الإحسان. وما كان من حادث إنما من حادثة إنما هو بسبب تواجدهم الكثير، وبالخصوص في النجف الأشرف التي لم يحاول أهلها حتى التحقيق معهم، بل مصاحبتهم وإعطائهم الفرصة إلى العمل والسير في الأسواق من دون رقيب، فعادوا في الأرض فسادا مرة أخرى، ألا تستعظون؟ وثالثهما ما قلناه من وضع جيش الإمام المهدي عجل الله فرجه كحارس على المراجع والقيادات، فلو أنكم رضيتم لما حدث كل هذه الاعتداءات والتضحيات، ولا زال هذا العرض مني مفتوحا. واعلموا أن أعداء الإسلام كثيرون ولا يرتدعون إلا بتواجد أهل الحق، وإن أهل الباطل لو ظهروا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولوضعوا بينكم الفتنة ولم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ولتكن هذه الحادثة نقطة لتوحدنا واجتماعنا على حقنا وتفرقهم عن باطلهم، ولا تكن بداية للتفرق، فهذا ما يريده أعداء الله والإسلام، فنكون قد نفعناهم، أما بتوحدنا فقد أبعدناهم عنا وعن مراجعنا. فها أنا وكما كنت مستعد لفتح باب جديد لاجتماعنا ولتكوين حكومة ومجلس إسلامي عراقي يجمع الأطراف لا استثناء، وإلا سيستغلها العدو مرة أخرى، فلا نستطيع للاجتماع طلبا. وفي آخر الخطبة هذه أريد أن أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن تبقوا سائرين على النهج الصحيح مهما حدث من صعوبات، واعلموا أنه ما من أحد من البشر ينفع لا بجسده ولا بأي شيء آخر، بل هو الله جل وعلا، فإنه إذا أراد الخير فلا راد له، وإن أراد الضر فلا دافع له. ولعل هذا آخر لقاء بكم، فنسألكم الدعاء، وأن لا أكون قد قصرت، أو أن أكون مقصرا، أو أن قصرت، وإن قصرت فأسأل الله الغفران ومنكم الإبراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. تباركت يا الله وتعاليت، أنت الله الذي لا إله إلا أنت الخلاق العليم، أمرك غالب وعلمك نافذ، وكيدك غريب ووعدك صادق، وقولك حق وحكمك عدل، وكلامك هدى ووحيك نور، ورحمتك واسعة وعفوك عظيم، وفضلك كثير وعطاؤك جزيل، وحبلك متين وممكانك عتيد، وجارك عزيز وبأسك شديد، ومكرك مكيد. أنت يا رب موضع كل شكوى، وحاضر كل ملأ، وشاهد كل نجوى، منتهى كل حاجة، مفرج كل حزن، غنى كل مسكين، حصن كل هارب، أمان كل خائف، حرز الضعفاء، كنز الفقراء، مفرج الغماء، معين الصالحين. ذلك الله ربنا، لا إله إلا هو، تكفي من عبادك من توكل عليك، وانت جار من لاذ بك وتضرع اليك، عصمة من اعتصم بك، ناصر من انتصر بك، تغفر الذنوب لمن استغفرك، جبار الجبابرة، عظيم العظماء، كبير الكبراء، سيد السادات، مولى الموالي، صريخ المستصرخين، منفس عن المكروبين، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، اسمع السامعين، ابصر الناظرين، احكم الحاكمين، اسرع الحاسبين، ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فاينما تولوا فثم وجه الله، ان الله واسع عليم. اللهم صل على محمد رسول الله، وعلى علي ولي الله، وعلى فاطمة بنت رسول الله، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين صلاة دائمة لا تنقطع. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. القضاء والقدر، إنهما كلمتان مجهولتان عند الكثير من الناس، لا يعلمهما إلا القليل. وهاتان كلمتان قد وردتا في القرآن الكريم في أكثر من مورد واحد، ولعل لكل مورد معنى غير المورد أو المعنى الأول، كما في الكثير من الآيات التي قد تكررت في القرآن فإنها تتكرر لفظا فقط لا معنى، وإذا تكررت لفظا ومعنى فهو التأكيد والطلب الشديد والرغبة للفعل أو الترك حسب الموضوع. وفي الكثير من الموارد الغير القرآنية يرد القضاء مع القدر، وليس هذا فقط، بل تقدم القضاء والقدر، تقدم القضاء على القدر، إلا أن هذا خارج عن نطاق القرآن والآيات الشريفة، فلعله لم يرد مما في الآية ولا مرة واحدة، فإن لكل منهما معنى غير المعنى الثاني، أي أن لكل منهما استقلاليته عن الآخر. ووردت كلمة القضاء في القرآن الكريم على معنيين حسب تتبعي لبعض المعاجم، وهما: أولا قضى بمعنى انتهى، مثل: فلما قضى موسى الأجل، أي أنهاه وانتهى منه، وكذلك فوكزه موسى فقضى عليه، أي أنهاه أو أنهى حياته. ثانيا قضى بمعنى أبرم الحكم، أو يقال أبرم الأمر، أي استحكم وصار لا بد منه، مثل: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وكذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا التقسيم هو الاسلوب الاول من التقسيم. ولو دققنا النظر في الايات الواردة في القرآن الكريم بهذا الصدد وكذلك في التقسيم الاول، لوجدنا انه يمكن ان نقسم كلمة القضاء الواردة في القرآن الى تقسيم اخر، هو: اولا القضاء الالهي الذي هو بيد الله جل جلاله وعلى مكانه والصادر منه، وهذا صفته عدم القدرة على التحكم به بعد وقوعه بأي صورة من الصور وقبل وقوعه أيضا. فقال تعالى سبحانه: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال أيضا سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ثانيا القضاء البشري أي أن الذي قضاه واحد من البشر، وهذا يمكن رده بصورة أو بأخرى، خصوصا إذا كان من قبل الله جل وعلا أو حتى من البشر الآخرين من بعض الأحيان. وذلك ورد في بعض الآيات مثل حاجة في نفس يعقوب قضاها، وكذلك فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا. ويمكن القول أن كل ما هو بيد البشر يكون بمعنى الانتهاء، أما ما يكون بيد الله سبحانه وتعالى يكون بمعنى الإبرام والاستحكام، فإنه يمكن الجمع بين هذين التقسيمين الأول والثاني. وأما القدر ومنها ليلة القدر فهي كأطروحة، إنما سميت بذلك إنما هي من القدر، والقدر من التقدير كما في قدرناه تقديرا. وهناك فرق واضح بين يقدر ويقدر، فالأول من القدرة أي بمعنى الاستطاعة، ولا دخل لكلمتنا به إطلاقا. وعموما فإن أكثر الآيات التي ورد فيها كلمة القدر ورد فيها كلمة الرزق أيضا، فإن الأغلب في القدر وفي الرزق وتقسيم الأموال والأرزاق، مثل فقدر عليه رزقه، وكذلك الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إلا أن ذلك هو الأغلب وليس المتعين أو الكل. فقد قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وأوضح من ذلك فهناك آية تدل على أن القدر إنما هو يعم كل شيء، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل لكل شيء قدرا للأرزاق وغيرها من الأمور مثل الحياة والممات. فإنه إن قال له كن فيخلق على قدر، فقدرناه فنعم القادرون. وإذا قال له كن فيموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وإن يردك الله بضر فلا كاشف له، وإن يمسسك بخير فلا راد له، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولتعلموا أن كل ما يقع من القضاء والقدر بيده جل جلاله، فلا يجوز الاعتراض عليه والتذمر منه، فإنه كما في الآية لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وليس لأحد التحكم لا من قريب ولا من بعيد، ولا بقيد أنملة أن يبعد القضاء أو الموت وقدره، فكل ذلك راجع إلى الله فقط لا غير. قال تعالى يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وليكن منكم أيها الناس، وليكن الرجل منكم أيها الناس، افعل رب ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله، فإن الخير بيدك ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا نهائيا. وإنه من المعلوم أن كل ما يصدر من الله أو لكل ما يصدر من الله فائدة أو أكثر، إذن فلا بد أن يكون للقضاء والقدر فائدة. إذا لم تكن لمن وقع عليه القضاء والقدر فهي لمن هو متعلق به ولو من بعيد، وهذه الفائدة أخروية بطبيعة الحال وليست دنيوية. وما وقع من قضاء وقدر في حادثة الصحن الحيدري الشريف إنما هي وإن كانت فاجعة كبيرة وعملا إرهابيا، إلا إن دماء المظلومين لن تذهب سدى، فلا بد من فائدة منها. وكما قال الإمام الحسين هون علي ما نزل بي إنه بعين الله، وما حدث أيضا بعين الله جل جلاله، فهي تعلمنا الصبر والأناة والقوة والإيمان، وتعلمنا من هو عدونا وحجمه ورسمه لو صح التعبير، وتكون دافعا للوحدة والتآخي، وكذلك هي تضحية من تضحيات الإسلام، والإسلام بحاجة إلى تضحية، وكل تضحية تأخذ بيد الإسلام عاليا نحو التكامل الأبدي والأزلي. فالإسلام في تكامل دائم بعونه تعالى. وهذه طبعا الفوائد التي تخطر على بالنا، ولعل هناك فوائد إلهية لا نستطيع أن نفهمها أو نصل إليها بصورة أو بأخرى، كما يقال وما خفي أعظم. فإن هناك فوائد مخطوطة في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، ولا يطلع عليه إلا الراسخون في العلم. وعموما فإنه كلما وقع ظلم أكبر على الإسلام فإن ذلك معناه الرد الأكبر، وإن الله لبالمرصاد، وإنه لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. واعلموا أن الإسلام قد ضحى بالكثير من علمائه وتابعيه، ليس في هذا الزمان فقط بل في كل الأزمنة والأوقات وفي جميع الأماكن والمدن. فاصبروا وصابروا حتى يأتي الله بأمره الذي لا راد له إطلاقا. وما كان ازدياد الفتن والبلاءات يوما إلا لتمحيص المؤمنين ولازدياد إيمانهم وقوتهم. وما نحن بأقل من قوم موسى، وما وقع عليهم من بلاء فرعون وجنوده فما كان من الله إلا أنجاهم ونبيهم من الغرق ومن جميع البلوى، فلله الحمد. وهذا مصير المستضعفين، وكذلك في حالنا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وشكرا.